بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا أيها الإخوة في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن أعظم مسائل الاعتقاد وأشرفها، ألا وهي رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، وذلك من خلال ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. هذا هو محور حديثنا أيها الإخوة في هذه الليلة، ومن خلال ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة رؤية الله عز وجل أيها الإخوة في الجنة مسألة عظيمة، هي كما تقدم من أشرف مسائل الاعتقاد وأكبرها، ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. وصدق رحمه الله تعالى أيها الإخوة، فإن رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة هي خير ما أعطيه العباد بعد دخولهم الجنة، فإنها أكمل نعيم وأعلى نعيم يناله أهل الجنة، وأطيب أحوال أهل الجنة وأفضلها عند رؤيتهم لله جل وعلا. والدليل على هذا أيها الإخوة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وعند ابن ماجه أيها الإخوة قال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر، يعني إليه عز وجل، ولا أقره لأعينهم. يؤكد هذا أيها الإخوة على أن رؤية الله عز وجل في الجنة هي أكمل نعيم، وبها تقر أعين المؤمنين في الجنة الدعاء الذي كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دعاء طويل رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا فيه أن أهل الجنة يتلذذون برؤية الله تبارك وتعالى ويتنعمون بها، لهذا قال في الحديث يعني المتقدم عند ابن ماجه: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر ولا أقر لأعينهم. فنسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وأعينكم برؤية ربنا جل وعلا. ومن هنا أيها الإخوة حق للصادق في عبودية الله جل وعلا والطالب للظفر بهذا النعيم أن يجد في طاعة الله عز وجل وأن يجتهد في الأعمال الصالحة التي تقربه من ربه وتكون سببا في الظفر برؤية خالقه سبحانه وتعالى. بيان هذه المسألة العظيمة الجليلة الشريفة أيها الإخوة، تكاثرت النصوص الشرعية في بيانها كتابا وسنة، بل إن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية الله جل وعلا في الجنة رواها نحو 30 صحابيا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر كما قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: من أحاط معرفة بها قطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. ولهذا حكم جمع من أهل العلم على أنها متواترة، على أن الأحاديث الواردة في رؤية الله عز وجل متواترة. نص على هذا جمع منهم كابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وابن كثير والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والقرطبي في كتاب المفهم وغيرهم من أهل العلم. وابن القيم رحمه الله تعالى ساق هذه الأحاديث مع بيان ألفاظها وتخريجها في كتابه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح من أراد فليرجع إليها. وبهذا يعلم إخواني أن رؤية الله جل وعلا الأدلة فيها واضحة والنصوص فيها ظاهرة لا تقبل التردد أو يعني الشك والعياذ بالله، بل هي قطعية في دلالتها وثبوتها. فإن القرآن جاء بذلك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وضحت ذلك وبينته كما سيأتي. من هذه الأدلة أيها الإخوة الواضحة في هذا، أعني من أدلة رؤية الله جل وعلا في الجنة، قول الله جل وعلا: للذين أحسن الحسنى وزيادة. للذين أحسن الحسنى وزيادة. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيان معنى هذه الزيادة التي جاءت في الآية، وأن معناها رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. وإذا جاء البيان من نبينا صلى الله عليه وسلم فلا بيان بعد بيانه، وإذا جاء التفسير من قبله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد بعده. الدليل على أن المراد بالزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى الحديث الذي تقدم معنا، حديث صهيب في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم. تأملوا الخطاب: تريدون شيئا أزيدكم. لما كان أهل الجنة وجدوا أنهم في نعيم كبير وأن ما هم فيه خير، فإن أقل أهل الجنة نعيما له مثل الدنيا كلها 10 مرات، هذا أقل أهل الجنة نعيما. فلهذا قالوا لربنا جل وعلا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ كأنهم يقولون ما هو النعيم الذي بعد هذا النعيم كله؟ جاء الجواب من الرب عز وجل، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. في البداية قال تريدون شيئا أزيدكم، ثم لما كشف الحجاب تبين أن هذه الزيادة هي ماذا؟ هي النظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكره لهذا الخبر قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد عند هذا الحديث، قال وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل فمن بعده من الصحابة الذين أخذوا عنه والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه الآية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وانتشر عنه أي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعنهم أي عن الصحابة والتابعين إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعلى هذا أيها الإخوة تتابعت أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين لهذه الآية كما أشار إلى ذلك البيهقي رحمه الله تعالى. من هذه الآثار ما رواه عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير كذلك في تفسيره وغيرهما بسند صحيح عن قتادة في قوله جل وعلا للذين أحسن الحسنى وزيادة، قال رحمه الله الحسنى الجنة والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله تعالى. وقال حسن البصري رحمه الله تعالى في الآية السابقة للذين أحسن الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الرب جل جلاله. وهذا الأثر عن الحسن رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد بسند صحيح. هذه الآية أيها الإخوة هي كقول الله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كما أشار إلى ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان. من أدلة إثبات الرؤيا الظاهرة بل من أظهر أدلتها وأجلاها وأوضحها قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح عند ذكره لهذه الآية وتقريره لمسألة رؤية الله قال وأنت إذا أجرت هذه الآية أي حفظتها وأبعدت عنها كل ما يشوهها ويشوبها، قال وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراد منها وجدتها منادية نداء صريحا أن الله يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. كيف هذا؟ بما يأتي، يعني ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا؟ وجه الدلالة من الآية أيها الإخوة من عدة وجوه. الوجه الأول أن الأصل في النصوص الشرعية حملها على ظاهرها المتبادر منها إلى الذهن، الأصل في النصوص الشرعية حملها على ظاهرها وعلى حقيقتها. وحقيقة والحقيقة الآية وظاهرها إثبات رؤية الله جل وعلا، حقيقة الآية وظاهرها أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، وهذا أيها الإخوة ظاهر وواضح. يؤكد هذا ما قرره أهل العلم من خلال الآية أن، وهذا الوجه الثاني، أن النظر في لغة العرب يأتي على عدة استعمالات، يأتي له عدة استعمالات. يأتي النظر متعديا بحرف من حروف الجر، ويأتي غير متعد. فإذا جاء متعديا يكون متعديا بحرف إلى، وهنا يكون معناه النظر بالبصر، المعاينة بالعين، كقول الله جل وعلا انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فهذا معناه ماذا؟ المعاينة بالأبصار. يأتي النظر متعديا بحرف الجر فيه، وهنا يكون معناه التفكر والتأمل والتدبر والاعتبار، كقول الله جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكروا ويتأمل. يأتي النظر متعديا بنفسه، يعني غير مرتبط بأي حرف من حروف الجر، كقول الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم. فإذا جاء على هذه الحال فيكون معناه الانتظار، يكون معناه التوقف. فهذه استعمالات النظر في لغة العرب. طبقوا الآية على هذه القاعدة أيها الأخوة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نجد أن النظر فيها عدي بأي حرف؟ بحرف إلى، فيكون معناها النظر إلى وجه الله عز وجل، المعاينة بالبصر. ولهذا قال عكرمة رحمه الله تعالى عند هذه الآية قال تنظر إلى ربها نظرا، تنظر إلى ربها نظرا. وهذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره والآجري في الشريعة، وهو صحيح، صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وجه ثالث من الآية أيها الإخوة ذكره أيضا أهل العلم، وهو إذا تأملنا في الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا النظر أضيف إلى أي شيء؟ إلى الوجه. وجوه يومئذ ناظرة أي فيها النظرة والبهاء والجمال، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي هذه الوجوه إلى ربها ناظرة. وهذا لا يتصور أيها الإخوة في مثل هذه الحال إضافة النظر إلى يعني الوجه إلا كان بالبصر، لأن العين محلها أين؟ محلها في الوجه. دليل آخر أيها الإخوة من الأدلة التي ذكرها أهل السنة وهي كثيرة، قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الآية من سورة المطففين. وجه الدلالة من الآية على إثبات رؤية الله من جهة ماذا؟ من جهة مفهوم المخالفة. كيف؟ فالآية فيها إخبار أن الله جل وعلا ماذا؟ حجب الكفار عن رؤيته. قال أهل العلم وعلى هذا يقال إن الله جل وعلا لما حجب أعداءه عن رؤيته سبحانه وتعالى عقوبة لهم على ذلك، دل هذا على أن أولياءه وأهل طاعته يرونه جزاء لهم على ماذا؟ على طاعتهم واستجابتهم له سبحانه وتعالى وحسن قيامهم بالعمل الصالح والتقرب إليه، وإلا لم يكن بينهما فرق، ولا لأوليائه ميزة على غيرهم. وهذا الفهم أيها الإخوة للآية قرره غير واحد من العلماء الكبار والأئمة المتبوعين كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما. يقول الفضيل بن زياد القطان أحد أصحاب الإمام أحمد: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله لا يرى في الآخرة. فغضب أي الإمام أحمد فغضب غضبا شديدا ثم قال: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس. أليس الله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى. وهذا الأثر رواه الآجري في الشريعة وإسناده صحيح كما قال ذلك محققه. وهكذا الشافعي رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل. قد نقل عنه ابن القيم في كتاب حاد الأرواح عدة روايات وأقوال جاءت عنه رحمه الله تعالى. تأكيدا إخواني على ما جاء في كتاب الله عز وجل، جاءت أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذه المسألة وتجليتها وإيضاحها وتقريبها إلى الناس. قد جاء بيانه صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة ابتداء منه صلى الله عليه وسلم في البيان والتقرير في إثبات رؤية الله، وجاءت أيضا النصوص عنه إفتاء وإجابة عن أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أسئلة صريحة في هذا الباب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. من أمثلة الأحاديث التي ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم إثبات بيان رؤية الله فيها ما رواه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني ليلة البدر، فقال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا يعني حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه أي تكلف ولا يعني تعنت، بل تعليمه صلى الله عليه وسلم سهل ويسير، يقرر أعظم المسائل وأشرفها بأبسط أسلوب وأيسر طريق، ويغتنم صلى الله عليه وسلم الفرص المناسبة لذلك. تأملوا هذا الحديث الآن. يقول جرير رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، يعني ليلة البدر، ليلة القمر وهو في وسط الشهر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، أي كرؤيتكم لهذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرئي للمرئي، لا، تشبيه الرؤية بالرؤية. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، قال: لا تضامون، بفتح التاء وتخفيف الميم، لا تضامون، وتضبط أيضا لا تضامون. إيش المعنى؟ نأتي عليه بعد تتمة الحديث. قال: لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قوله عليه الصلاة والسلام لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، قال أهل العلم يعني لا يلحقكم ضيم، والضيم هو الظل، والمعنى لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه، فإن كل أحد يراه سبحانه وتعالى. على الضبط الثاني: لا تضامون بفتح التاء وتشديد الميم. قال أهل العلم: أي لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته عز وجل، لأن الشيء يقول أهل العلم إذا كان خفيا ينضم الواحد إلى صاحبه ليراه، أما الله عز وجل فإنه ظاهر لعباده سبحانه وتعالى، الكل يراه دون أي معاناة أو مشقة أو تعب. والحديث واضح أيها الإخوة في هذا. الدليل الثاني أيها الإخوة، وهو الذي جاء على سبيل الإفتاء، جاء على سبيل الإفتاء والجواب عن هذه المسألة. الدليل الآخر أيها الإخوة أيضا هو في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ استفتاء صريح وسؤال مباشر عن هذه المسألة: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وانظروا إلى حسن التعليم في تقرير هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما نشك في هذا، القمر ليلة البدر ليس هناك ما يحجز ويحجب عن رؤيته، لا نشك في رؤيته. قال: فهل تمارون في رؤية الشمس أو في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك. قال أهل العلم: هذا التقرير منه صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة ظاهر في تحقيق أو تحقق حصول الرؤية وتمكن العباد منها. كيف؟ قالوا: قرن صلى الله عليه وسلم الجواب عن هذا الاستفتاء والإخبار عن وقوع الرؤية بما يوضحها ويقربها، وذلك بتشبيه صلى الله عليه وآله وسلم رؤية الله عز وجل برؤية أعظم المرئيات وأظهرها، وهي الشمس والقمر، إذا لم يكن ثم مانع من رؤيتهما. ووقوع الرؤية للشمس وللقمر على هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ليس دونها سحاب، يدل على أن الرؤية تقع على أكمل ما يكون وعلى أحسن ما يكون من حيث الوضوح، ومن حيث أيضا السهولة واليسر، فلا معاناة ولا مشقة تلحق الرائي لله تبارك وتعالى، وأن هذه الرؤية أيها الإخوة تكون عن مقابلة وعن مواجهة وعن معاينة لله تبارك وتعالى، كمواجهتنا للشمس ورؤيتنا للقمر ومعاينتنا لذلك بأبصار. هذا أيها الإخوة ما قرره أهل العلم في شرح هذا الحديث وفي إيضاحه، وهو الذي تتابعت عليه كلمة أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم العقدية. هذه خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة أخرى، حيث قال: قال وأكرمهم فيها، أي أكرم المؤمنين في الجنة، قال بالنظر إلى وجهه الكريم، قال وهي أي الجنة التي أهبط منها آدم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الجنة التي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام والتي تقع فيها رؤية الله تبارك وتعالى؟ أهي جنة الخلد أم هي جنة أخرى كان فيها آدم عليه الصلاة والسلام؟ اختلف أيها الإخوة في تعيين وتحديد هذه الجنة، وقد بحث هذه المسألة عدد من أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم في حاد الأرواح، وتوسع في هذا في بداية يعني كتابه، وهكذا أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وفي تفسيره كذلك. اختار المؤلف رحمه الله تعالى هنا على أن هذه الجنة التي يرى فيها الرب عز وجل والتي أهبط منها آدم هي جنة الخلد، حيث قال رحمه الله تعالى: وهي الجنة التي أهبط أو أهبط الله عز وجل منها آدم نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة، وهو يعني الأقرب إلى الصواب والأظهر في الدليل. فمن الأدلة على هذا، أعني على أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي جنة الخلد. الدليل الأول أيها الإخوة ما رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ هنا الشاهد: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ هذا يدل على ماذا إخواني؟ قال أهل العلم: يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي بعينها الجنة التي طلب منه ماذا؟ أن يستفتحها، هي نفس الجنة التي طلب منه أن يستفتحها، وليست هي جنة يعني جنة أخرى، كما قال بعضهم: هي جنة ابتلاء، قال بعضهم: هي جنة في الأرض. هذا ليس بصواب. أيضا من الأدلة على هذا ما جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أنهم يقولون، أي أهل الموقف: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك فيريحنا من مكاننا. الدليل الثالث أيها الإخوة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم موسى، أي تحاججا وتجادلا، احتج آدم موسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى مرتين. ويعني حجة آدم هنا من جهة المصيبة لا من جهة الذنب كما قرر أهل العلم. هنا قوله صلى الله عليه وسلم عن آدم: أنت موسى الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. لاحظوا أيها الإخوة، في عتاب من؟ من موسى إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الإخراج يعني قد أوقعهم في نكد وفي عيش وفي شيء من يعني المشقة في العيش والتعب والعند. لو كانت هذه الجنة جنة أخرى كما قال بعضهم: جنة تكليف، أو جنة دار ابتلاء، أو جنة في محل مرتفع من الأرض، لما عاتب موسى صلى الله عليه وسلم آدم عليه الصلاة والسلام هذا العتاب. لما عاتبه هذا العتاب. لماذا؟ لأنه لو كانت جنة فيها تكليف وفيها عناء وفيها مشقة لم يكن لها أي ميزة عن جنة الخلد التي تتميز بصفها وسلامتها من نكد العيش والتعب، والتي فيها كل الراحة والنعيم وطيب العيش. من هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 347 قال: والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يردان هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة وبيانها. من أراد منكم التوسع يرجع إلى حادي الأرواح، إلى بلاد الأفراح، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.